إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين على آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم أعنا على صيام رمضان، وأعنا على قيام رمضان، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء السادس بين يدي تفسيرنا لسورة لقمان من خلال قراءة لهذا التفسير الماتع الموسوم لتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال له قولا به يعظه بالأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، فأمره بالإخلاص ونهاه عن الشرك رحمه الله، وبين له السبب في ذلك فقال: إن الشرك لظلم عظيم. ووجه كونه عظيما أنه لأفظع وأبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب جل وعلا، وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئا بمن له الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لم ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه جل وعلا، ولا يصرف السوء إلا هو، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أخص المراتب، جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيرا. نسأل الله تعالى السلامة. وانظر أخي رحمني الله وإياك إلى هذا المنهاج التربوي العظيم في مقام الدعوة إلى الله تعالى، فالنص يشتمل على أمر وعلى نهي، ويشتمل على الترغيب والترهيب. فالداعية ينبغي أن يراعي حال المدعو، إن احتاج إلى ترغيب رغب، وإن احتاج إلى ترهيب رهب، لأنه إن وضع الترغيب في موضع لابد فيه من ترهيب أفسد، وإذا وضع الترهيب في موضع لا يكون فيه إلا الترغيب أيضا أفسد. فلا بد على كل من يدعو إلى الله أن يكون على علم بحال من يدعوه، وهذا ما يقول عنه العلماء أن يتعرف الداعية على الواقع والبيئة التي يدعو فيها، ويتعرف على حال كل مدعو. فالنص يتضمن أمرا ونهيا، يتضمن ترغيبا وترهيبا، وهذا من أكمل النص، وهذا هو المنهج القرآني. ولذلك نجد أن القرآن مثاني. ما معنى مثاني؟ إن تكلم عن الكافرين يعقب القول بالحديث عن المؤمنين، إن تكلم عن الجنة يعقب القول بالحديث عن النار، إن تكلم عن الثواب يعقب القول بالحديث عن العقاب، وهكذا مثاني ما بين ترغيب وترهيب، لأن النفوس تختلف. فتعالوا لنقف مع هذه الوصية من خلال قراءة لهذه الرسالة النافعة الموسومة لتفسير القلب السليم بوصايا لقمان الحكيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فضل التوحيد. الآية تنهى عن الشرك وتحذر منه، إذن هي تأمر بتوحيد الله رب العالمين، فماذا عن فضل التوحيد؟ التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل العبد إلا لأجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الزاريات 56. ومعنى الآية أن الله تعالى ما خلقهم إلا من أجل أن يفردوه بالعبادة، وهذه علة الخلق، أن تفرد الخالق جل وعلا بالعبودية والإلهية. وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام هو الاستسلام لله، المتضمن غاية الانقياد في غاية الذل والخضوع. هذا معنى العبادة. الاستسلام يتضمن هذا الاستسلام غاية الذل والخضوع مع غاية الحب والتعظيم لله رب العالمين. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة النحل آية 36. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وهو كل ما عبد من دون الله وهو راض. كل ما عبد من دون الله وهو راض. يدخل في ذلك البشر كمان، من حاكم أو أمير رضي أن يعبده الناس وأن يخضعوا له وأن يأمرهم بالفساد فيفسدوا ويستجيبوا له، فهذا طاغوت، فهذا طاغوت. إذن ويشمل كل من رضي أن يعبد من دون الله. ومعنى الآية أخبر سبحانه وتعالى أنها بعث في كل أمة، أي في كل طائفة وقرن من الناس، رسولا بهذه الكلمة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي يعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه. فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب. فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. حديث أخرجه البخاري ومسلم. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، أي خوفا من الإثم الذي يقع على كاتم العلم، على كاتم العلم، لأن من كتم علما ألجمه الله تعالى بلجام من نار يوم القيامة. أسأل الله السلامة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أو بقراب الأرض خطايا، يستوي الضم والكسر، أي بملء الأرض، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث أخرجه الترمذي. وقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل جدا في الوعد بحصول المغفرة، وهي السلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سورة الشعراء الآية 88 وما بعدها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: لأهل التوحيد المحض الخالص، عن المغفرة لمن؟ لأهل التوحيد المحض الخالص الذي لا يعكره بالشرك، ما في أدنى شرك فيه. فلو لقي الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا، أتاه بقرابها مغفرة. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وفي الثالثة قال: رغم أن أبي ذر، أو كما قال النبي. والحديث في الصحيحين. مسألة بعنوان الخوف من الشرك والتحذير منه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء الآية 48. فالشرك هو أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره. قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، سورة الأنعام الآية الأولى. قوله عز وجل مبينا عظم الشرك، قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، المائدة الآية 72. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، الحج الآية 31. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، النساء الآية 48. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، سورة النساء الآية 16 بعد المئة الأولى. وقال الله عز وجل لصفوة خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد أن أثنى عليهم: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، الأنعام الآية 88. وقال لخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، الآية 65 من سورة الزمر وما بعدها. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولهذا أخبرنا سبحانه أنه لا يغفره، وأنه لا أضل من فاعله، وأنه مخلد في النار ولا نصير له ولا حميم ولا شفيع يطاع، وأنه لو قام لله تعالى قيام السارية ليلا ونهارا ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة من اللحظات ومات على ذلك فقد حبط عمله كله بتلك اللحظة التي أشرك فيها. نسأل الله السلام. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال: وقلت أنا عبد الله بن مسعود: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الحديث رواه مسلم، وده استنباط عبد الله بن مسعود عملا بمفهوم المخالفة، عملا بمفهوم المخالفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، حديث الصحيحين. وإذا كان الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، رغم منزلتهم العالية العظيمة كانوا أشد الناس خوفا من الشرك. قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، سورة إبراهيم الآية 35. فالخليل إبراهيم عليه السلام الذي قام بتكسير الأصنام يدعو الله تعالى أن يباعده ويجنبه عبادة الأصنام. قال إبراهيم التميمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لأن بعض الناس يظن نفسه أن هو الحاجة، فشوف يقول لك: من يأمن البلاء بعد خليل الرحمن إبراهيم، يعني إبراهيم كان يخاف من الشرك، فمن يأمن البلاء على نفسه بعد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام؟ فإذا كان خليل إمام الخلفاء الذي جعله الله أمة واحدة وابتلاه بكلمات فأتمهن، وقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، سورة البقرة 24 بعد المئة الأولى، وأمر بذبح ولد فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام، اشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام، لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا بهدايته وتوفيقه جل وعلا. فهذا أمر لا يؤمن الوقوع فيه. وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، أي بعد عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابع التابعين، يعني أذكياء الأمة من كبار أهل العلم وقعوا في الشرك، ومنهم من قال بالاتحاد والحلول وألحد وخرج من الدين والعياذ بالله تعالى، فاتخذت الأصنام وعبدت. فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع في أكثر الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور، وهذا واقع من الآن، وصرفت العبادات لها بكل أنواعها، لعبادة أصنام اللي يطوف حوالين قبر وهو بيطوف حوالين صنم، اللي يذبح لقبر بيذبح لصنم، اللي يتبرك بقبر بيتبرك بصنم، نسأل الله السلامة، واستغاثوا بالأموات ولجوا إليهم وأصبحت قبورهم مشافي للمرضى، نسأل الله السلامة، وصرفت العبادات لها بكل أنواعها، وأصبح ذلك عند البعض دينا، بزعم بقى حب أهل البيت وحب الأولياء بقى دين، اللي يقف عند القبور والأضرحة والطواف حوالين منها والذبح لها، وجعلوه دينا، جعلوه ايه دينا، وهي أوثان وأصنام، كأصنام قوم اللات والعزى ومنات وأصنام العرب وغيرهم. ما هو ده كان الأصل في عبادة الأصنام يا جماعة، يعني كيف عبدت الأصنام؟ من هذا المدخل، مدخل الحب، حب الأولياء، حب الصالحين، حب آل البيت، هذا المدخل العظيم جدا للشرك والكفر بالله. يعني عبادة الأصنام أصلها فين؟ في هذا الباب، في عهد نبي الله نوح كان في 5 من الرجال الصالحين وذكرهم القرآن في سورة نوح، ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر، هؤلاء كانوا صالحين يعبدون الله يفعلون الخير، لأنه لما أهبط آدم إلى الأرض ظلت البشرية بعد آدم 10 قرون على التوحيد الخالص، 10 قرون يعني كم سنة؟ 1000 سنة. فكان من بينهم هؤلاء الرجال 5 كانوا صالحين يعبدون الله يفعلون الخير، مات 5 الرجال دول ماتوا، فجاء الشيطان فوسوس لأبنائه. طبعا تعرفين العاطفة والحب بقى اهو بيشوف مدخل الشرك بيجي منين، وكم من مريد للخير لا يبلغه. فالشيطان وسوس لأبنائهم أن يصنعوا لهم صورا حتى يتذكروا أعمالهم الطيبة فيقتدوا بهم. شوف المدخل منين بقى، يعني الجماعة دول كانوا صالحين يعملون عند القبور كده لكل واحد ايه صورة، يعني تمثال على صورته، بحيث كل ما تمر على القبر تتذكر أباك وعمله الصالح فتعمل زيه. مدخل خير ولا لا؟ نقله من الخير اهو، أقول لك أنا عايز الخير، يعني أنا بحب الأولاد، طب احنا بنبغضهم، ده احنا أشد الناس حبا لهم، سبحان الله، ده احنا أمرنا بالولاء والبراء، نوالي من والى الله ورسوله ونعادي من عاد الله ورسوله، وأولياء الله هم أولياء لنا، نحبهم حب اتباع، حب منهج، لا حب شرك ولا حب كفر، واضح؟ سبحان الله. يقول لك لا، انتوا بتكرهوا الأولياء، ده انتوا بتكرهوا آل البيت، إن لله وإن إليه راجعون، بل نحن ولله الحمد منا أهل السنة، أشد الناس حبا لآل بيت نبينا، وأشد الناس حبا لأولياء الله الصالحين، نحن نواليهم ونتبع منهجهم وندعو لهم بالمغفرة، ندعو لمن مات منهم بالمغفرة، ونسأل الأحياء منهم الدعاء. نعم، فسبحان الله تعالى، من هذا الباب دخل الشيطان، باب الجهل، العاطفة الفوار، الحب الأعمى، حب الإيه؟ الأعمى. وهذا النوع من الحب الذي سلب الكثيرين عقولهم، فمثلا كثير من الناس تركوا سنة خير الناس واتبعوا كلام الشيوخ مثلا وكلام الرجال، السبب ايه؟ الحب الأعمى، أحب شيخه، كل ما يقوله الشيخ دين حتى وإن خالف قول النبي الأمين. والله يا جماعة كل اللي يقوله الشيخ بقى دين، كما يقول أحدهم
إذا رأيت شيخك يزني تقول كذبت عيني وما زنى شيخي. تخيل، شوف وصلنا لغاية فين. إذا رأيت شيخك يزني تقول كذبت عيني وما زنى شيخي، ورد الكتاب ورد السنة. سبحانه، مدخل منين؟ مدخل الحب برضه، بيحب الشيخ. يقول لك خلي بالك، حبك للشيخ إياك إياك أن يعميك يصمك، لأن النبي قال حبك للشيء يعمي ويصم، حديث عند أبي داود. فخلي حبك مقيد بمنهج. قال الله، قال رسول الله، فإن وجدت لشيخ قولا خالف الكتاب والسنة عليك أن تضرب به عرض الحائط. واضح؟